عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام وصولا في كتاب الحج باب محظورات الإحرام، قال وهي 9. ثم قال ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل. قوله ولا صيد البحر أي لا يحرم صيد البحر على المحرم، بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فإذا أحرم من رابع متر ومر بسيف البحر وصاد سمكا فليس حراما. قوله ولا قتل محرم الأكل كالهر، فالهر محرم الأكل، فلو أن محرما قتله فليس عليه جزاء، والعلة في ذلك أنه لا قيمة له وليس بصيد، فلا يدخل تحت قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ولا الصائل أي ولا يحرم على المحرم قتل الصائل، أي لو صال عليك غزال وخفت على نفسك ودافعته وأبى أن ينصرف فقتلته فلا شيء عليك، لأنك دفعته لأذى، وكل مدفوع لأذى فلا حرمة له، وكل ما أبيح إتلافه لصوله أي لاعتدائه فإنه يدافع بالأسهل فالأسهل، فإذا أمكن دفعه بغير القتل دفع وإلا قتل. نعم، حتى لو كان إنسانا، ما طالما جاي يؤذيك، وده كله بيندرج تحت دفع الصائل. ومن فروع هذه القاعدة لو نزلت شعرة بعينه أي نبتت في الجفن من الداخل صارت تؤذي عينه وأزالها بالمنقش، وقلنا بأن تحريم إزالة الشعر على المحرم عام لجميع البدن فإن ذلك لا شيء فيه، وكذا لو انكسر ظفره وصار يؤذيه كلما مسه شيء آلمه فقص المنكسر فلا شيء عليه لأنه دفعه لأذى. مسائل: ما قتل لدفع أذى هل يكون حلالا؟ الجواب: إن قتل قتلا دون زكاة شرعية فهو حرام، لكن إن ذكي زكاة شرعية كما لو كان جملا وضربه في نحره وأنهر الدم وسمى الله فهو حلال، لأنه قصد التذكية مع الدفاع عن نفسه، لكن لو غاب عن ذهنه قصد التذكية ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه فحينئذ يكون حراما، ولهذا ينتبه لهذه المسألة، فلا بد من قصد التذكية. فلو أرسلت سكينا هكذا على شيء من الأشياء فأصابت شاة في مع مذبحها وأنهرت الدم هل تحل؟ الجواب لا. وهنا لابد أن نفرق بين من أنهر الدم وقصد التذكية ولكنه لم يسمي الله ناسيا أو متعمدا، وبين من ذكى ولم يقصد التذكية. مفهوم؟ فرق بين الايه؟ بين الحدين. يقول هنا: ولهذا كانت ذكاة المجنون غير صحيحة، لأنه ليس عنده قصد، وذكاة السكران غير صحيحة فلا بد من القصد. الثانية: المحرم لو صاد الصيد في حال تحريمه عليه فليس له أكله لأنه محرم لحق الله. ولو غصب شاة من شخص وذبحها هل يحرم أكلها؟ فيها قولان: القول الأول يحرم قياسا على صيد المحرم، الثاني لا يحرم لأن هذا يضمن لصاحبه بالقيمة أو بالمثل لكنه آثم وهو الصحيح. نعم، أخونا يسأل عن بعض من يقومون بتذكية الحيوانات يشربون المخدرات. احنا عندنا يا اخوان ضابط السكران ما تعاطى شربا او اكلا اذهب بعقله بحيث لا يدري ما يصنع، ده ضابط السكران، بغض النظر بقى تعمد ام غير متعمد. ما هو ممكن الانسان يسكر متعمد ويسخر غير متعمد، كأن يتناول شرابا مسكرا وهو لا يدري. ووجه ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل الضابط أن يدري ما يقول. وطبعا هنا مسألة بتفرع عن هذا، هل يا ترى الرجل إذا شرب وسكر وطلق يقع طلاقه أم لا يقع؟ قولين لأهل العلم. يبقى هنا إن كان يذبح وشرب وتعاطى مسكرا وأذهب عقله فذبح فهي ميتة، لأنه في هذه الحالة فاقد أهلية التصرف. الثالثة المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره لأنه بمنزلة الميت. الرابعة لو اضطر إلى الأكل فذبح الصيد لذلك فهل يحل؟ الجواب نعم يحل، أنه لا تحريم مع الضرورة. طبعا القاعدة دي معروفة اللي هو إيه؟ لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، ولكن دائما تلحقها بالقاعدة الأخرى الضرورة تقدر بقدرها، لا تتركها هكذا مطلقة حتى لا يتوسع الناس فيها، بل الضرورة تقدر بقدرها ويقدرها رجل من أهل العلم. وقال تعالى وقد فصل عليكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فلو أن محرما خاف أن يهلك من الجوع ولم يبق عليه إلا أن يموت أو يقتل هذه الغزالة أو الأرنب فله صيدها، وإذا صادها فهي حلال. وهل هي حرام؟ وهل هي حرام أن يأكل منها بقدر الضرورة فقط أو حلال يتزود منها؟ الجواب هي حلال ويتزود منها، لأنه لما حلقت لها لم يؤثر الإحرام فيها شيء، وقد أبيح قتلها للضرورة فكانت حلالا، لأن الآدمي أكرم عند الله عز وجل من الصيد. الخامسة ما شارك فيه المحرم غيره، بمعنى أن هذا الصيد قتله رجلان أحدهما محرم والثاني غير محرم، فهل يحرم على المحرم وحده دون المحل أو عليهما جميعا؟ الجواب يحرم عليهما جميعا، لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، حيث إن الحرام لم يتميز اللي احنا بنقول عليه فمن اتقى الشبهات. معنى الشبهات يعني أصبح الأدلة فيه متكافئة بين الحل وبين الحرمة. السادسة إذا دل أو أعان حلالا على الصيد، قال العلماء يحرم على المحرم الدال أو المعين دون غيره. مثال الدال جماعة يمشون فالتفت محرم منهم فنظر فقال للمحل انظر الصيد، فذهب المحل فصاده، فهو حرام على المحرم الدال فقط لأنه دل عليه، أما غيره فلا يحرم عليه. ومثاله الإعانة، رأى المحل. ما معنى المحل؟ أيوة يا أحمد، ما معنى المحل؟ لا تحيد عن الجواب غير وما معنى المحرم؟ من تلبسها بنسك الحجم. فضل اسأل يا ولدي. يا مسألة أنا أردت أن أفصل ولكن سكت برضو متعمد، يعني هي مسألة، وهي أن الإنسان إذا اضطر إلى أكل المحرم خشية الهلاك أو إلى شرب المحرم خشية الهلاك، القاعدة عندنا ما أبيح فعله شرعا ارتفع ضرره إيه؟ قدرا، القاعدة اللي احنا عارفين. طيب العلماء قالوا طيب لو اضطر إلى شرب محرم أو أكل محرم وأكله حتى ذهبت الضرورة الملجئة، هل له أن يأكل ويشبع أو يتزود بعد أن أكل؟ هنا يحكمها قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، يأكل حتى يسد الرمق، أما أنه يتزود قولين لأهل العلم، والصواب الذي رزقه بالأولى سيرزقه بالثانية قولين، ولكن لو تزود ما يلام ولا يعتب عليه. يقول ومثل الإعانة رأى المحل صيدا فركب فرسه ليصطاده ولكنه نسي السهم في الأرض فقال للمحرم ناولني السهم فناوله إياه فذهب فصاده، فإنه يحرم على المحرم الذي أعانه فقط، أما غيره فلا يحرم عليه. السابعة إذا صاد المحل صيدا وأطعمه المحرم فهل يكون حلالا للمحرم؟ الجواب قال بعض العلماء إنه حرام على المحرم، واستدل بعموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قالوا هذا صيد البر فيحرم على المحرم ولو كان الذي قتله حلالا. وبحديث الصعب بن جثامة حين صاد حمارا وحشيا فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، ولم يقل إلا أنك صدته لنا، وقولهم قوي بلا شك، ولكن الصحيح أنه يحل للمحرم. ومعنى قوله حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما أن صيد مصدر أي حرم عليكم أن تصيدوا صيد البر، وليس معنى مصيد هذا المحرم ليس له أثر في هذا الصيد، لا دلالة ولا إعانة ولا مشاركة ولا استقلال ولا صيد من أجله. طبعا القاعدة معروفة وذكرناها مرارا، هناك فرق بين أن يصطاد المحل لك وأنت محرم، وهذا الذي فعله الصعب بن جثامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم نرده عليك إلا أن حرم وأنت اصطدته من أجله فلا نأكل. طيب صاد ليس للمحرم، يأتي قصة أبي قتادة، ويؤيد ذلك قصة أبي قتادة رضي الله عنه حين ذهب مع سرية له إلى سيف البحر عام الحديبية، فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه فنسي رمحه، وقال لأحد أصحابه ناولني الرمح، قال ما أناولك إياه أنا محرم، فنزل وأخذهم فضرب الصيد فجاء به إلى أصحابه فأطعمهم إياه، ولكن صار في قلوبهم شك حتى وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأذن لهم في أكله مع أنهم حر. ليه؟ لأن أبا قتادة ما اصطاده لهم، ولما طلب من أحدهم الإعانة أبى، يبقى هنا الأمر منتفي. فيجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامة بأن أبا قتادة رضي الله عنه صاده لنفسه وكان حلال، وأن الصعب رضي الله عنه صاده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجمع أولى من النسخ. طبعا دي قاعدة عامة احنا وقفنا عليها مرارا، إن الجمع بين النصوص المتعارضة أولى من القول بنسخ أحدهم، مضبوط؟ طيب أسأل بقى أيهما أولى، الجمع بين النصوص المتعارضة أم ترجيح أحد النصين على الآخر؟ تفضل عيد السؤال تاني أيهما أولى، الجمع بين النصين المتعارضين أم ترجيح أحد النصين على الآخر؟ الجمع، الجمع ده في المرتبة الأولى على طول، يليه النسخ يليه الترجيح يليه التوقف إلى إيه؟ إلى أمد. أحسن. يقول والصحيح أنه مع إمكان الجمع إلى نسخ، والجمع هنا ممكن، ويدل له ما أخرجه أهل السنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، نص في محل النزاع. فإذا قال قائل أبو قتادة رضي الله عنه معه قومه وصاد الحمار فكيف يريده لنفسه ولم يصده لقومه، فالجواب أن أبا قتادة رضي الله عنه صاده لنفسه أصلا ولقومه تبعا. هذا إن لم نتجاوز ونقول إن أبا قتادة رضي الله عنه غضب عليهم لأنهم منعوه الرمح فصاده لنفسه، ولكن هذا بعيد لأنهم امتنعوا بخلا بمعونتهم، لكن امتنعوا لسبب شرعي، فقالوا إن حرم لا نعطيك إياه، فلا أظن أبا قتادة رضي الله عنه يكون في نفسه شيء عليهم فيريد أن يختص بالصيد، ولكنه وقع في نفسه أنه صاده لنفسه وسيطعم أصحابه، بخلاف الذي لم يصد الحمار الوحشي إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. فبين القصدين فرق عظيم، وهذا الذي يكون به الجمع بين الأدلة. قوله ويحرم عقد النكاح أو عقد نكاح، أي على الذكور والإناث، هذا هو المحظور السابع من محظورات الإحرام. فضل سنة. أي نعم، نعم أحسنت، ما ضربت مثال قلت ده من الإيه؟ من المتشابه، لأن أصبح الصيد فيه جزء حرام وجزء حلال، مظبوط؟ أيهما حرام وحلال؟ لا ندري، ما هو متشابه، وهنا جانب الحرمة معادل لجانب الحل فيحرم. زي بالضبط المثال المشهور اللي بنقوله، شاة ذبحها رجلان أو ذبحها رجل من رجلين مجوسي ومسلم، ولا ندري يعني الاثنين دخلوا السلخانة وقفلوا عليهم وخرجوا كل واحد معاه سكينته فيها دم، وإذا بشاة مذبوحة لا ندري من الذي ذبحها. هنا بقى من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فالأمر مشتبه مع إخواننا. عقد النكاح دي مسألة مهمة جدا، ووجه أهميتها أنه سئل عنها بعض الصحابة عن نكاح المحرم نكاح المحرم يعني يعني يعقد كتابه أو يكون وكيل، ده المقصود بالنكاح هنا العقد. أما الوطء فبالإجماع يبطل الإيه يبطل النسب. كويس. سئل عن النكاح المحرم فقال شأنه كأن يبيع المحرم. ها مظبوط، يعني واحد بيتجوز هو محرم زي بالظبط ما اشترى فرخه وهو محرم، ده عقد بيع وده عقد ايه نكاح، واخد بالك؟ طيب وده قول صحابي، فالعلماء قالوا اه لم يبلغه الحديث، وده اللي احنا عايزين نتعلمه بقى كما قلنا قبل ذلك. يبقى يرد القول على كل من خالف نصا مع التماس العذر له، واحنا قلنا واتفقنا فيما بيننا نقلا عن اهل العلم حاشا لصحابي او امام من ائمه السنه ان يتعمد مخالفه الدليل. معايا مشايخ؟ طيب. يقول ودليله قول النبي عليه الصلاه والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وسواء كان المحرم الولي او الزوج او الزوجه فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثه. أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهم، لكن يكره أن يحضر عقده إذا كان محرمين، فإن عقد النكاح في حق فإن عقد النكاح في حق المحرم منهم حرام، فالأقسام كما يلي: عقد محل على محرمة، يعني واحد محل، محل يعني قلنا غير متلبس بنسك، وعقد نكاحه على امرأة محرم فالنكاح حرام. طبعا هنا كما تعلمون إن النهي يقتضي الفساد ويدل على التحريم ويلزم منه التكرار، القاعدة المشهورة اللي احنا خدناها، النهي يقتضي التحريم يدل على التحريم ويقتضي الفساد ويلزم منه الايه التكرار. حاضر. احنا قلنا الامر للوجوب صح، ويقتضي الفورية ولا يلزم منه التكرار. طب النهي يدل على التحريم ويقتضي الفساد ويلزم منه التكرار. طيب الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأنا قمت آيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجرد سمعت الآية يبقى أنا هنا إيه واجب علي والفورية خلاص. ولكن هل يلزم من النص إن أنا أقعد أكرر اللهم صل على محمد؟ لا لا يلزم، لا يدل على التكرار، أدي معنى الوجوب. طب المحرم، الشرع المطهر قال ولا يغتب بعضكم بعضا، فأنا سمعت النهي انتهيت لأنه محرم ودل على الفساد ويلزم منه التكرار، يعني ما عملهاش لأنني إن فعلتها ما امتثلت للأمر. فهم؟ واضح يا مشايخ؟ طيب. يقول عقد محرم على محلة فالنكاح حرام. الثالث عقد ولي محرم لمحل ومحلة فالنكاح حرام. فإن قال قائل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، روى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونة رضي الله عنها وهو عالم بحال، فالجواب على ذلك من وجهين: الأول سبيل الترجيح، الثاني سبيل الخصوصية. أما الأول وهو سبيل الترجيح فإن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال لا حرام، والدليل على هذا أن ميمونة رضي الله عنها نفسها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأن أبا رافع رضي الله عنه السفير بينهما أي حلال، أي الوسط بينهم، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. وعلى هذا فيردح ذلك لأن صاحب القصة والمباشر للقصة أدرى بها من غيره، نعم رضي الله عنها هي التي تزوجت وأخبرت. طب ابن عباس ابن أختها، نعم ولكن ليس أخبر بالقصة من صاحب الشأن. فأما حديث ابن عباس رضي الله عنه فجاوبه أن يقال إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، فظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم بناء على علمه، وهذا الوجه قوي وواضح ولا إشكال فيه. يبقى ابن عباس معذور بلغوا الخبر ان بيسر تزوج ايه ميمون. الكلام ده بلغوا امتى؟ مثلا بعد ما احرم ودخل في النسك، قال لك بس يبقى تزوجها هو بحر. واما الثاني وهو الخصوصيه، فان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج وهو محرم، لانه املك الناس لاربه. وغيره لو تزوج وهو محرم دعته نفسه وشده شهوته ان يتصل بامراته، وربما جمعها وله صلى الله عليه وسلم في النكاح خصائص متعدده. اكتب عندك منها ان يتزوج امراه بغير صداق، غير صداق، كما حدث مع الواهبه، او ان يتزوج امراه بغير ولي ولا شهود، كما حدث مع زينب بنت جحش. يقول: وهل حمله على الخصوصية أمر غريب بحيث لا نوافق عليه أو نوافق؟ الجواب: ليس أمرا غريبا، ولكن إذا تعرض التخصيص أو الترجيح فأيهما أولى؟ الجواب: الترجيح أولى، لأن الأصل عدم الخصوصية. مفهومة يا مشايخ ولا نشرح؟ الأصل في خطاب الشارع للنبي صلى الله عليه وسلم التعميم أم التخصيص؟ التعميم بالأصل. يبقى أنا عشان أخرج عن الأصل يلزمني الدليل. طيب ما هنا أصبح عندي إيه؟ ترجيح وتخصيص. قال لك لا، الترجيح أولى، لأن الترجيح إعمال للدليلين. يقول: فإذا يكون مسلك الترجيح أولى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قوله: ولا يصح. الضمير في قوله لا يصح يعود على العقد، أي لو عقد على امرأة محرمة لزوج حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لزوج محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل محل على امرأة محلة والولي محرم لم يصح النكاح، لأن النهي وارد على عين العقد. ركز. وما ورد النهي على عينه فإنه لا يمكن تصحيحه، إذ لو قلنا يتصحح بتصحيح ما ورد النهي على عينه لكان هذا من المحادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لما نقول لا، إن الصلاة في المساجد المقبورة صحيحة، أمال النبي نهى عنها ليه؟ واتبرك أخوانا، ودي قاعدة مهمة جدا، اسمعوا: وما ورد النهي على عينه، زي بالظبط كده: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وضروا البيع. فالبيع وقت نداء الجمعة ممن تلزمه الجمعة لا يصح، فإن صححناه. طب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينهى عنه عشان نقول صحيح، صحيح مع الكراهة، صحيح مع كده، أبد. طالما نهى عنه يبقى يدل على الفساد. يقول: إذ لو قلنا بتصحيح ما ورد النهي علي عينه لكان هذا من المحدى لله ولرسوله، لأن ما نهى الشارع عنه إنما يريد من الأمة عدمه، فلو أمضى كان مضادة لله ولرسوله. انتبه للقاعدة: لأن ما نهى الشارع عنه إنما يريد من الأمة عدمه، ولا يريد وجوده. واحد قال لك أمال بين عنه ليه؟ يعني: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. من ينهى عنه؟ ينهى عنه ويقول لا ده موجود؟ طب يبقى ينهى عنه لما؟ مسائل: الأولى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح، ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو الرواية الثانية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل. هذه المسألة تأتينا إن شاء الله تعالى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: حل له كل شيء إلا النساء. فهل المراد النساء وما يتعلق بهن كالخطبة والعقد، أو المراد الاستمتاع بالنساء؟ فالمسألة فيها قولان، ولكننا عمليا نقول: لا تعقد النكاح حتى تتحلل تحللا كاملا. ولو فرض أنه وقع العقد بعد التحلل الأول فهذه ربما نقول بقول شيخ الإسلام تيمية، والذي هو رواية عن الإمام أحمد، لعظمة المشقة. وبعد التأمل رأينا أن القول بأن عقد النكاح بعد التحلل الأول حرام فيه نظر من حيث الدليل، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا النساء فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن بجماع أو غيره خاصة، وأن من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحراما كاملا. الثانية الخطبة، وضع كسرة تحت الخاء حتى لا تلحن. الخطبة الصحيح أنها حرام، لأن النهي فيها واحد مع العقد وعموم الحديث ولا يخطب، أنه لا يخطب تعريضا ولا تصريحا. الثالثة لو عقد النكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولادا، فلا بد من عقد جديد، ويكون وطئه الأول وطئ بشبهة، وأولاده أولادا شرعيين أي ينسبون إليه شرعا كما أنهم منسوبون إليه قدرا. مفهومة؟ مفهومة؟ نعم؟ ما عمال يهز دماغه إن هو فاهم، هو مش فاهم حاجة. لو عقد النكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل الرجل بزوجته، يبقى هو عقد وهو محرم، أو وهي محرمة أو وليها محرم، كما ذكرنا في الصور الثلاثة. قلنا العقد يحرم، يحرم واخد بالك، ويقتضي الفساد. طيب دخل، هنا العلماء قالوا هنا وطء بشبهة، وطء بشبهة. طب ترتب على الوطء بشبهة الأنجب. طبعا كما تعلمون أن الشريعة أشد حرصا على ثبوت النسب للأولاد حتى لا يساء في المجتمع، فهنا قالوا يضاف إليه، تنسب إليه أولاده إيه؟ شرعا كما أنهم منسبون له قدرا لأنهم من مائه. طيب في الحالة دي إيه؟ الشيخ بيقول هنا إيه؟ فلا بد من عقد جديد، يبقى لا بد من طلاق لازم، لأن احنا هنا قلنا هنا بفساد العقد ولم نقل ببطلانه، وفرق بين الاثنين. يبقى هنا لابد من طلاق، وبعد الطلاق يستبرأ الرحم بحيضة ثم يعقد من جديد. والمسألة تطبيقها العملي مش معضل ولا حاجة، يعني ايه؟ بمعنى خلي الأوراق زي ما هي، واخد بالك، خلاص تغيير الأوراق يبقى فيه إشكالية خلاص. ولكن زي بالضبط رجل ابنته تزوجت بغير علمه وزوجت نفسها، النكاح فاسد كويس. طيب البنت شعرت بخطئها وأرادت أن تصلح الأمر وعيش مع زوجها، خلاص يبقى يطلق، يقول لها أنت طالق في طهر معايا، وبعد ذلك تتربص بنفسها حيضة واحدة، ثم يأتي الرجل ولي ويزوج زوجها وانتهى الأمر. تبوا الأوراق والمزبوخة كل شيء كمان ما تهربش منه. نعم تحصل طلقة، نعم تحصل طلقة، فضل أي نعم عليه صداق، نعم صداق واضح معايا مشايخ، دي مسائل مهمة جدا وعمد بها البلوة في المجتمع. فضل يا شيخ. قاعد عليا بس تم العقد بعد الايه؟ بعد ان بعد ما يتحلل، لا يأثم، ولكن العقد صحيح ليس فيه شيء. لازم نقولنا قبل ذلك الله يبارك فيك، ايما امرأة دخل بها رجل وانفسخ العقد بينهم او اردنا ان نفرق، لابد من العدة. لازم الحالة الوحيدة التي ليس على المرأة عدة فيها هي ايه ابو عبد الرحمن؟ السؤال الثاني، الحالة الوحيدة التي ليس على المرأة عدة هي ايه؟ ها؟ غير المدخول، عقد نكاحها ولم يدخل بها زوجها ثم طلقت بس. طب مات عنها ولم يدخل بها؟ رد علي 14 عشر ماشي يا مشايخ، حديث بروع بنت واشق ما تنسهوش. طيب ها؟ لا ده هو وصف على حاله. ايوه يا احمد، الثالث للشبهة، شبهة النكاح. ماشي. يقول لو عقد النكاح في حال الإحرام ثم بعد الحل دخل الرجل بزوجته وأنجبت منه أولادا فلا بد من عقد جديد، ويكون وطئه الأول وطئ شبهة وطئا بشبهة، وأولاده أولاد شرعيين أي ينسبون إليه شرعا كما أنهم منسبون إليه قدرا. قوله ولا فدية، طبعا ما ربدينا شيخ خمس دقائق، طيب أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.